تحية لكم أيها الأصدقاء مع كل الحب. عنوان هذا البرنامج الذي نردده في كل حلقة نود به أن نسلط الضوء على شخصية المسيح ونتساءل من هو ومن أين جاء ولماذا جاء وما هي الرسالة التي جاء ليعلنها بين الناس وبما تميز المسيح عن غيره من أنبياء أو أصحاب الرسالات وكيف انتهت حياته على الأرض ولماذا ثم أين هو الآن ولماذا سيعود ثانية بعد طول غياب لماذا تجمعت كل هذه الميزات في شخصه دون غيره ماذا وراء كل هذه الغرائب والأسرار ابتداء من ميلاده العذراوي ومرورا بهذا الزخم الهائل من المعجزات والميزات التي لا تنطبق على غيره وانتهاء بمعجزة صعوده حيا إلى السماء على مرأى من تلاميذه تساؤلات مشروعة ونفترض أنها تمر في أذهان الكثيرين من خارج الوسط المسيحي وقد لا يجد المتسائل الحل المقنع لتساؤلاته فإما أن يستمر في حيرته أو أن يقنع نفسه بأي كلام يطرحه متفذلك يدعي العلم ببواطن الأمور ويفرض رأيه ولا يترك مجالا للمتسائل أن يحتج أو يعبر عن عدم قناعته أو أن يطلب مزيدا من الإيضاح فالتساؤل في الدين كفر عند البعض والحوار انحراف وخروج عن الدين هكذا يفهمها البعض أما عن من ترى يكون هذا الكائن العجيب الذي غير وجه التاريخ فالمسيحيون أدركوا هذا البعد منذ 2000 عام وليس لديهم مشكلة في هذا على تعدد طوائفهم فإيمانهم بالمسيح واحد لا خلاف فيه وبعضهم تجدهم مميزين في القدرة على الشهادة للمسيح والتعبير عما يؤمنون به بوضوح وبعضهم الآخر قد لا يمتلكون القدرة للتعبير في إقناع من أسألهم أو يجادلهم في عقيدة يؤمنون بها وهناك فريق ثالث وهو فاقد للهوية هو مسيحي لكن هويته ملفوفة بإحكام في صندوق حديدي مقفل لا ترى النور والمفتاح مفقود والبعض من هذه الفئة الأخيرة مثقف في التاريخ في الجغرافيا في السياسة أما الإنجيل فمبهم والأمية الدينية متفشية لديهم وسنحاول في الحلقات القادمة أن نمعن النظر في صفات في المسيح تشهد بها كتب الوحي في التوراة والإنجيل وتؤكد على هويته بما يثير العجب فبينما يتحدث الوحي عن المسيح كإنسان أو ابن إنسان يمشي على الأرض يأكل ويشرب وينام ويتعب ويحزن ويتألم ويموت فمن جهة أخرى يتحدث عنه بأن ابن الإنسان ذاك هو الله الظاهر في الجسد وهذا محير للذين ما اعتادوا على مثل هذه المصطلحات من غير المسيحيين ونحن لا نلومهم وقد نلوم أنفسنا في تقصيرنا لمساعدتهم لجلاء الحقيقة المسيحيون لاحظوا أبعاد المعادلة الصعبة في كيف يكون المسيح إنسانا وفي نفس الوقت إلها قديرا وهم موقنون أن عقيدتهم سليمة ومنطقية تحكمها قدرة الله الذي لا يستحيل عليه أمر ونتساءل هنا ماذا يعيب الله لو شاء وظهر بين خلائقه بهيئة إنسان فقد ظهر يوما لموسى في برية سينا حين كان يرعى غنم حميه يثرون ولم يكن موسى نبيا بعد وكان ظهوره له بهيئة نار مشتعلة في شجرة عليقة متواضعة ولما لاحظ موسى لهيب النار لا يحرقها هاله المنظر وأثار فضوله فاقترب منها ليتحقق من الأمر وما أن اقترب حتى سمع صوتا من قلب الشجرة يناديه موسى موسى، فقالها أنا ذا. قال لا تقترب إلى هنا، اخلع حذاءك من رجليك، لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة، بمعنى أن الله حال في الشجرة. ففعل موسى وأدرك أن الذي يكلمه هو الله من وراء حجاب النار. وعندها دخل موسى في حوار مع الله، وانتهى الحوار بتسليم موسى النبوة، وبدأ مسيرته لتحرير شعبه من عبودية فرعون. وأتساءل، هل يستطيع الله أن يحل في شجرة ويكلم عبده من خلالها؟ وماذا يعيبه لو حل في نبتة كهذه يلف بها لهيب من النار؟ وماذا يعيبه أيضا لو ظهر في وجه إنسان قدوس طاهر من دم ولحم كيسوع المسيح؟ وهل من قيود على الله في كيف يتصرف وكيف يتحرك في مخاطبة شعبه؟ لدي هنا مشهد آخر تراءى به الله بأسلوب آخر يطلعنا عليه الأصحاح الثامن من سفر التكوين. في هذا الأصحاح يتحدث الوحي عن أبينا إبراهيم حين ظهر الرب له بهيئة رجل يرافقه اثنان، وإبراهيم لم يكن يعلم أن الذي كان يراه هو الله بهيئة إنسان، بل ظن أن الرجال الثلاثة غرباء مسافرون، وصادف أن مروا بجوار خيمته، فأبت على إبراهيم أن يترك الرجال يمر دون أن يميل إليه ويغسل أرجلهم ويأكل ما يتيسر من طعام قبل أن يواصلوا سفرهم. فدعاهم إبراهيم وقبلوا الدعوة، وقام لهم مع زوجته سارة بواجب الضيافة. ثم خرج الرجال، فانطلق اثنان منهم ونزلا إلى سدوم ليخرباها، وعرفنا فيما بعد أنهما ملاكان بهيئة رجلين. أما الرجل الثالث فبقي مع إبراهيم، وتبين فيما بعد أنه هو الرب. ولما عرف إبراهيم هوية ضيفه أخذ يتشفع لأجل نجاة لوط ابن أخيه مع أفراد عائلته الساكنين في سدوم، لئلا يصيبهم الأذى عند إنزال القصاص بسدوم. فهذا المشهد الذي توقفنا عنده يصور لنا الله بهيئة رجل يتحدث مع عبده. وماذا يضيره؟ هو الرب يفعل ما يشاء. ولماذا يحسب هذا الأمر بالصعب طالما أن في قدرة الله أن يفعله؟ أما الحدث الثالث الذي نختتم به حلقة اليوم يطلعنا عليه سفر القضاء في الأصحاح الثالث عشر. يقول الوحي هناك أن ملاك الرب تراءى لامرأة منوح بهيئة رجل، وكانت المرأة عاقرا لم تلد، وبشرها بأنها ستحبل وتلد ابنا. فأسرعت المرأة وأخبرت رجلها واسمه منوح، وتمنى منوح لو أن يعود من ظهر لزوجته، واستجيبت صلاته وحضر ظاهرا بهيئة إنسان. فسأله منوح، ما اسمك حتى إذا ما جاء كلامك نكرمك؟ فأجابه، لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب؟ فبهذا الجواب نفهم أن من ظهر لمنوح وزوجته ليس ملاكا بالمفهوم المتعارف عليه. عندها أحضر منوح جدي معزة وقدمه ذبيحة محرقة أي أضحية، فنزلت نار من السماء على الذبيحة والتهمتها، وبينما هما ينظران صعد من تراءى لهما مع ألسنة اللهب إلى السماء واختفى. فتحقق منوح أن الذي ظهر لهما ليس ملاكا بل هو الرب، فقال لزوجته وهو يرتجف، نموت موتا لأننا قد رأينا الله. فردت عليه امرأته قائلة، لو أراد الرب أن يميتنا لما تقبل الأضحية التي قدمناها له. عزيزي المستمع، المشاهد الثلاثة التي توقفنا عندها ظهر فيها جليا كيف تراءى الله لعبيده من وراء حجاب. ففي المشهد الأول ظهر الله وكلم موسى لأول مرة من وراء حجاب نار ملتهبة في العليقة المشتعلة. وفي المشهد الثاني ظهر الله بهيئة رجل مر بجوار خيمة إبراهيم، فاستوقفه إبراهيم على اعتبار أنه رجل مسافر، وأدرك فيما بعد أنه هو الله. وفي المشهد الثالث ظهر الله لمنوح بهيئة إنسان، ولم يدرك منوح ولا زوجته أنه هو الله إلا بعد أن صعد مع لهيب نار المحرقة. لذلك صرخ وقال: نموت موتا لأننا قد رأينا الله. فطمأنته زوجته برحمة الله. فنحن وغيرنا ممن سبقونا تقبلنا هذه الحقائق بثقة في قدرة الله، ونحن واثقون من صدق ما أعلنه الوحي لنا بأن الله تجسد بيننا في وجه يسوع المسيح. فلما الغرابة؟ ثم إن كان النور لم يصل بعد إلى من ينكر هذه الحقائق فهذه مشكلته، وعليه مسؤولية أن يجد له الحل لفك اللغز الذي يحيره. أصدقائي، ابتداء من الحلقة القادمة سنتحدث عن صفات واضحات في المسيح تؤكد على أنه هو الله الظاهر في الجسد. أنتظركم هناك، وإلى اللقاء مع كل الحب.
لا مثل لك بين الآلهات يا رب، ولا مثل عملك، لا مثل لك بين الآلهات يا رب، ولا مثل عملك، لأنك عظيم عظيم أنت، وصانع عجائب عجائبا، لأنك عظيم عظيم أنت، وصانع عجائب عجائبا. أنت الله، أنت الله وحدك، لا مثل لك بين الآلهات.